عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بحج. وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فأما من أهل بعمرة أهل عند قدومه، وأما من أهل بحج أو جمع بين الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النهر. متفق عليه. الإحلال وما يتعلق به.
هذا العنوان الجديد ما هو؟ وجوه ولا أوجه الإحرام وما يتعلق به. وجوه وأوجه جمع وجه، وقد جاء تفسير ذلك عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنها الأنساك الثلاثة: التمتع والإفراد والقراء. ولكن نلحظ بأن المؤلف رحمه الله أوجز في هذا الباب فيما كان ينبغي زيادة بعض النصوص، وهنا نجد نص الذي عندنا عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: خرجنا جماعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فمنا من أهل بكذا، ومنا من أهل بكذا، ومنا من أهل بكذا، فمن أهل بعمرة تحلل حينما وصل، ومن أهل بحج أو بحج وعمرة ما أحلوا حتى يوم العيد يوم النحر. وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج مفردا. نحن إذا جئنا إلى ميزان الحديث، هل هنا أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها نقلت لنا عن رسول الله ولا نقلت لنا عن أعمال الناس؟ ها؟ لاحظوا هذا الدقة في الحديث. قالت: خرجنا فمنا، ولم تذكر رسول الله إلا مع رسول الله. فما وجه استدلال المؤلف بحكاية عائشة لحال إهلال الناس؟ المؤلف يسوق هذا مستدلا بأنواع وأوجه الأنساك الثلاث بأي شيء؟ أحسنتم. كأنها تقول: خرجنا مع رسول الله، ومنا ومنا ومنا، وهو يعلم ذلك وأقرنا عليهم. يبقى الاستدلال هنا بإيش؟ بالإقرار. ولكن النص الصريح أولى وأقوى، وهناك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما جئنا ذا الحليفة قال صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يهل بالحج فليفعل، من أراد أن يهل بالعمرة فليفعل، من أراد أو من شاء أن يهل بمتمتعا قارنا فليفعل. يبقى أي الروايتين أقوى في التشريع؟ خطابه من أراد أن يفعل فليفعل، لأن هذا مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وإلى هنا يتفق الجمهور على وجود الأنساك الثلاثة، أي لازم نحفظها، هي محفوظة فعلا. وأوجه الأنساك أو أوجه الإحرام: لبيك اللهم حجا فهذا مفرد، لبيك اللهم عمرة فهذا متمتع، إن حج من سنة لبيك اللهم حجا وعمرة هذا إيش؟ قارن النسكين معا فهو قارن. وإلى هنا تتفق كلمة العلماء شرقا وغربا. ولكن عندنا مباحث مطولة في أمرين: صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، هذه واحدة. المبحث الثاني: إذا كانت الأنساك ثلاثة، هل هي على المساواة أو هناك ما هو أفضل من غيره؟ هل بينها مفاضلة أو هي متساوية؟ يبقى المباحث عندنا إيش؟ مبحثان. الأول: صفة حجه صلى الله عليه وسلم. والشوكاني في نيل الأوطار، وابن حجر في فتح الباري، وابن القيم في زاد المعاد، والطبر وغيرهم أطالوا جدا النقاش والإيراد، وأعتقد لا يتسع لا دراسة في البيت لكل هذه الأوقات الأقوال ولا إيراد في هذا المجلس. طالب العلم اليوم أصبح مشغول إلا من شاء الله وانقطع للعلم وأكرمه الله بذلك. وخلاصة الأمر في حج النبي صلى الله عليه وسلم: لقد جاءت النصوص صريحة صحيحة، منها كحديث عائشة متفق عليه، وحج النبي وإيش؟ ها؟ مفردا. وتأتي أحاديث حج متمتعا. وابن القيم رحمه الله يجمع بين تلك الروايات: حج قارنا، كل الروايات جاءت في حج النبي بالأوجه الثلاث. فبعضهم قال إن بداية حجه صلى الله عليه وسلم وأول ما أحرم كان على رواية عائشة مفردا الحج، لبيك اللهم حج. ثم بعد ذلك جاء الحديث الصحيح الصريح: أتاني جبريل وقال صل في هذا الوادي المبارك، وادي العتيق اللي في ذي الحليفة، ثم قل عمرة في حجة. يبقى أنشأ أول ما أنشأ به بالإفراد، ثم بتوجيه من جبريل عليه السلام ماذا فعل؟ أدخل العمرة مع الحج فصار قارنا. فمن قال حج مفردا نظر إلى أول أمره، ومن قال حج متمتعا فهذا قارن. قالوا إنهم كانوا يسمون القران تمتعا، لأن التمتع هو أن يأتي بالحج والعمرة في سفرة واحدة، يأتي بالعمرة وبعد أن ينتهي منها يجلس ثم يحج، فيجمع النسكين في سفر واحد، وكذلك القارئ. فإذا كان الأمر كذلك، من قال متمتعا أراد بالتمتع القران بجامع التسمية. إذن كل ما جاءت الروايات في نوعية حجه صلى الله عليه وسلم وهي صحيحة لا تعارض فيها، لأنه في بداية الأمر كان مفردا، ثم طرأ على ذلك أنه كان قارنا، والقران يطلق عليه التمتع. إذن انتهينا من هذه، انتهينا من إيش؟ صفة حج النبي إيش كانت عند الجمهور؟ القران. يأتي بعد ذلك، طيب هنا عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: فأما من حج أو أهل بالعمرة فإنهم حلوا حينما وصلوا، يعني أدوا عمرتهم حينما وصلوا، طافوا للعمرة وسعوا وحلقوا وتحللوا ولبسوا. وأما من أهل بالحج أو به وبالعمرة فلم يحلوا حتى متى؟ حتى إذا كان يوم النحر. ويوم النحر متى يجي؟ بعد عرفات وبعد تمام الحج. فعلى هذا النص الناس على طبيعتهم، ما طرأ عليهم جديد، ولكن وجدنا نصوصا أخرى من أنه صلى الله عليه وسلم لما وصل مكة وطاف، طاف الجميع معه، من كان متمتعا فلعمرته، ومن كان مفردا أو قارنا فللقدوم، ثم ذهبوا جميعا وسعوا، من كان معتمرا سعي العمرة، من كان مفردا أو قارنا سعى سعي الحج مقدما بعد طواف القدوم. بقي الحلق، بقي التحلل، أهل العمرة تحللوا ولبسوا، بقي أهل الإفراد والقران لم يتموا نسكهم، وكان عليهم أن يبقوا كما قالت عائشة، وهذا الأمر الطبيعي. ولكن وجدنا بعض النصوص أنه صلى الله عليه وسلم بعد أن سعى، وسعى الجميع معه كل على نيته، قال: من لم يسق الهدي فليجعلها عمرة. يبقى أهل العمرة على عمرتهم من أول. يبقى الخطاب موجه لمن؟ للمفردين والقارنين. فمنهم من كان معه الهدي بقي على إحرامه، ومنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقي على إحرامه لم يتحلل. ومن لم يكن ساق الهدي معه وهو محرم بالحج مفردا أو قارنا، توجه إليه الخطاب: اجعلها عمرة. فتحللوا، من لم يسق الهدي وكان مفردا الحج أو قارنا بين النسكين عليه أن يتحلل لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن وجدنا هذا أمر جديد على الناس جميعا في الإسلام وقبل الإسلام، فتأخر بعض الناس عن التحلل، فوجد فيهم ثقل عن المبادرة، فقال لهم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي، وجزيكم بدون هدي ولجعلتها عمرة. كأنه يقول: ما منعني أن أتحلل كما أمرتكم إلا لأني سقت الهدي. ولما سئل: ما بال الناس حلوا من إحرامهم وأنت لم تحل يا رسول الله؟ قال: لقد سقت الهدي ولبت شعري. فسوق الهدي منعه من إيش؟ من التحلل، لقوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. ومحله زمان ومكان، محله بمنى المكان والزمان بعدما يرجعون من إيش؟ من عرفات يوم العيد. فهنا ينقل بعض العلماء عن بعض الصحابة استثقالهم لخلاف العادة: أيذهب أحدنا؟ قالوا: أي الحل يا رسول؟ حل كله، مو بس لبس الثياب، كل ما كان محظور على المحرم صار حلالا، من ضمن ذلك النساء. قال: الحل كله. فقال قائل: يا رسول الله، أيذهب أحدنا إلى منى وذكره يقطر مني؟ يعني ونحن حدثاء وعهد بالنساء، ما كان لهم عهد بذلك. فقال: لو استقبلت من عمر إلى آخره. فهنا عند هذا الموقف نجد البعض يناقش في الأنساك الثلاث ويناقش في الأفضلية، قال بعض أقول المتطرفين بأنه لا يصح إلا التمتع، لأن الرسول أمر المهلين بالحج أن يقلبوها إلى عمرة، وقال لو استقبلت، فعلى كل من يستقبل الحج أن يأتي متمتعا، وهذا في تطرف. وقالوا، قال الآخرون، الأنساك لا زالت قائمة بأنواعها الثلاث، ولكن الأفضل موضع نظر، كما قال والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه في محادثة لما سئل عن الأفضل، قال الأفضلية أمر هين، ولكن ترسيخ وتثبيت الأنساك الثلاثة هو الأهم. فإذا جئنا إلى أقوال العلماء فيما هو الأفضل، نجد هناك من يقول الأفضل هو الذي بدأ به رسول الله، بدأ بإيش؟ بالحج مفردا. ونجد الآخرين، أو نجد الآخر من يقول لا، الأفضل من انتهى به نسك رسول الله، وانتهى نسكه بإيش؟ بالقران. ونجد الآخر يقول لا، الأفضل ما تمناه رسول الله، اللي هو إيش؟ التمتع. وإيش رأيكم أنتم بقى؟ لازم تشاركوا، ما عندكم شيء. أردت بهذا يا إخوان أن أبسط القضية لنرى مواقف الأئمة الأجلاء من النصوص الواردة ومن فعله صلى الله عليه وسلم وقوله، لنرى على ما يبني الأئمة مذاهبهم. فمن قال الإفراد أفضل ما جاء من عنده، أخذ ابتداء حج رسول الله، قال طبعا الرسول أمامه الأنساك الثلاثة ولا يختار لنفسه إلا إيه؟ الأفضل. طيب نأخذ فكرة أولا، قال بهذا مالك والشافعي. نجد الآخر يقول لا، هذه البداية غير والختام هو المهم. الرسول اختار لنفسه الإفراد، والله اختار لرسوله القران. يبقى الذي اختاره الله لرسوله أولى من الذي اختاره رسول الله لنفسه. أجاب على ذلك أصحاب الإفراد وقالوا إن مجيء جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره إليه، قل، يبقى هذا تعليم جديد، عمرة في حج، وأمره صلى الله عليه وسلم لأصحابه المفردين أن يجعلوها عمرة، لأمر جديد يقضي على أمر قديم وليس لعين النسك في ذاته، فهو لعلة ولقصد وليس لأفضلية القران أو التمتع. طب وش العلة اللي عندكم؟ قالوا نعم. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كانوا في الجاهلية، لاحظوا هذا يا إخوان، كان العرب في الجاهلية قبل الإسلام لا يرون العمرة في أشهر الحج. أيذهب أحدنا إلى منى وكذا؟ قال فقدموا صبح رابعة، يعني قدم النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه كما قالت عائشة، خرجنا مع رسول الله يوم الرابع من ذي الحجة في الصباح. اليوم الرابع من ذي الحجة من أي الأيام في الحج؟ ولا خارج الحج؟ في عين الحج، في العشر من ذي الحجة. فأمرهم، فكانوا يقولون أو كانوا يرون كانوا في الجاهلية يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، هذه خطيرة. وكانوا يقولون إذا انسلخ سفر، سفر كانوا يجيبوه بدل المحرم وهو النسيئ، يقدمون سفر لأنه يحل فيه القتال، ويؤخرون المحرم لأنه يحرم فيه القتال، فيجتمع عليهم ذو القعدة وذو الحجة والمحرم تطول المدة، فأخروا المحرم وقدموا سفر. وكانوا يقولون إذا انسلخ سفر وبرأ الدبر وعفى الأثر حلت العمرة لمن اعتمر. بمعنى إذا خرج الزمن، زمن الحج، وبرأ الدبر، الدبر هو الجرح في ظهر البعير من الرحل من طول المشوار، طبعا هذا يحتاج لمدة يبرأ فيها، وعفى الأثر، الأثر هو وطء الأقدام في الرمال في السفر، وهذا لا يعفى أثره مع كثرة الرواحل إلا بعد مدة تحميها الرياح وتغطيها. فكانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور ويقولون، فأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يجعلوها عمرة. قول الراوي كانوا يرون فأمر، يتفق علماء اللغة بأن الفاء هنا سببية بسبب ما كانوا يعتقدون وبسبب ما كانوا يقولون، أمرهم ليقضي على هذا القول وهذا الاعتقاد. ثم قال دخلت العمرة في الحج هكذا وشبك بين أصابعه، دخلت العمرة في الحج القران، ولا دخلت العمرة في أشهر الحج في الزمان، الاثنين جائزة. وعلى هذا يقول الذين قالوا بالإفراد إن قران رسول الله من أول الطريق بأمر جبريل ليدل على جواز العمرة في أشهر الحج على خلاف ما كانوا يعتقدون، وأمره صلى الله عليه وسلم للعالم كله ليعلن للجميع. هناك بعض أصحاب القرآن يقولون لا هذه ما تكفي، ليش؟ قالوا لأنه اعتمر صلى الله عليه وسلم 3 مرات قبل الحج وفي أشهر الحج، عمرة الحديبية وعمرة القضية وعمرة الجعرانة كلها في أشهر الحج، فكان يكفي ذلك بيانا. قالوا لا، أما هذه ما تمشي، ليش؟ لو أنها تكفي لأنها وقعت في حوادث متفرقة وعند جماعات محدودة، ولو كان ذلك بيانا كافيا لما توانى الناس، لما تساءلوا وقالوا أيذهب أحدنا إلى منى وكذا، فين البيان اللي يكفي؟ إذا ما عندهم شي بيان. إذا تعين البيان في هذا الجمع وكان فعلا قاضيا على ذلك الاعتقاد. إذا القران والأمر بالتحلل إنما كان لتشريع جديد يقضي على الماضي. قالوا أيضا تعالى الخلفاء الراشدون بعد رسول الله والذين صاحبوا رسول الله رأوا بأعينهم وسمعوا بآذانهم وباشروا بأيديهم، ماذا فعلوا بعد رسول الله؟ هل جاءوا متمتعين كما تمنى رسول الله، أو جاءوا قارنين كما فعل رسول الله، أو جاءوا مفردين كما بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وباتفاق الأمة أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه في خلافته حج مرتين مفردا، وعمر في خلافته 10 سنوات حج مفردا. زيادة على ذلك وجدنا عثمان رضي الله تعالى عنه وهو ثالث الخلفاء الراشدين في أثناء الطريق ينهى عن القران، عفوا ينهى عن المتعة التمتع، حتى جاءت الرواية وجاء رجل إلى علي وهو يعلف بكرات له خط دقيق وخط ورد الشجر مع الدقيق ينجعه لبكرات أي نياق عنده. قال أما رأيت ما يقول عثمان؟ قال وما ذاك؟ قال ينهى عن التمتع، يعني عن تمتع الحج، بالتمتع من العمرة إلى الحج. فذهب علي ويقول الراوي لا أنسى أثر العجين على يده، فدخل على عثمان وقال أتنهى عن التمتع وقد تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أردت أن يفرد الناس الحج بسفر مستقل، ما هو يجوا معتمرين ويقعدوا في مكة ومن هناك يحرموا. فقال وجدنا عمر قبل عثمان نهى عن القران. قال يا عمر كيف تنهى وتعلم أننا حججنا مقرنين الحج والعمرة؟ قال نعم، أردت أن يكثر الوافد على البيت، ما هو يجي بسفرة حتى يأخذهم عصفر بحجر، لا، يأتي إلى العمرة بسفرة ويرجع ثم يأتي الحج بإيش؟ بسفرة. فإلى هنا وجدنا بداية إهلاله صلى الله عليه وسلم بالحج مفردا، وجدنا القران كان لأمر يقتضيه البيان، وجدنا الخلفاء عمر وعثمان ينهيان عن القران وعن التمتع. ايش دي صفة عندنا؟ ها؟ ما هم راضين يقولوها. ومع هذا كله ايضا يرى كثير من المتأخرين بالنسبة للظرف الحاضر إن أفضل تلك الأنساك الثلاث ما كان أيسرها على المهل. انظر إلى ظروفك وإلى وضعك، ما هو الأيسر عليك فهو الأفضل في حقك. لذا نجد بعض الناس يأتي إلى مكة في اليوم السابع أو في ليلة الثامن ويأتي متمتعا ويرهق نفسه، يطوف ويسعى ويتحلل، ومن الغد يهل بالإيش؟ بالحج. لكن مثل هذا ما دام قد جاء متأخرا لو دخل مفردا وطاف طواف القدوم وسعى سعي الحج مقدما وإن شاء أخره ثم يتم حجه على راحة. ويقال لو ضاق الوقت أكثر من ذلك هل عنده متسع للعمرة؟ لا. إذن القول الأخير كما سمعنا من والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه بأن الأفضلية أمر سهل، ولكن المهم تثبيت الأنساك الثلاثة. ولن أنسى مجلسا لولدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه مع سماحة المفتي الشيخ محمد بن إبراهيم في خيمته بمنى صبيحة يوم العيد. جرت العادة أن المشايخ يسلمون على بعض، ومن ضمن خيام المشايخ الشيخ محمد بن إبراهيم، الشيخ ابن باز، الشيخ عبد الملك، الشيخ عبد اللطيف، كبار المشايخ. فمررنا وكنت بفضل الله في شرف صحبة الشيخ الأمين، تسلم على الشيخ محمد وهم يتناولون القهوة، فإذا بالشيخ محمد يسأل الشيخ الأمين بلغني أيها يا شيخ، وكان يوقره جدا، أنك حججت مفردا، ألكونه أفضل عند مالك؟ فهمتم يا جماعة؟ فقال رحمه الله: نعم يا سماحة الشيخ، جئت مفردا وقصدا فعلت، وليس لكونه مذهب مالك. قال: وقصدا فعلت لماذا؟ قال: لأنني بلغني أن هناك أشخاص متطرفون لا يكتفون ببيان الأمر الذي يرونه ويقولون إن التمتع أفضل، بل يجبرون الناس عند المروة بالحلق ويحللونهم من الإفراد بالحج، وأنا لا أملك سلطة أمنع هؤلاء، والناس يأتون من أقطار الدنيا منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل يهل بما تيسر له من نسك، وما وجدنا أحدا قط أمر أحدا بهذا عمليا. ثم لقد جاءت النصوص عن أبي ذر وعن غيره، فليراجع طالب العلم بداية المجتهد أنه حينما أمرهم رسول الله قام قائم وقال: يا رسول الله، ألعامنا هذا، يعني دخلت العمرة في الحج هكذا، ألعامنا هذا؟ قال: لا، بل للأبد وأبد الأبد. فقال مع قوله ذلك: ما قام واحد يكلف أو يلزم الناس أن يتحللوا من الإفراد إلى الإيش؟ إلى العمرة، وأنا لا أملك سلطة، فجئت أطبق عمليا، من رآني أو سألني فهذا جهدي، وما كان بعد ذلك فلا أملكه. ثم يا سماحة الفائل، صاحب السماح، إن النصوص كذا، وأود كل ما ذكرته أضعاف أضعافه معه، وسماحة الشيخ محمد الله يغفر لهم جميعا، الله يرحمهم ويجزيهم عنا أحسن الجزاء، مصغ إلى آخر كلمة، فما زاد على أن قال: أحسنت، جزاك الله خيرا. إذن يا إخوان، نحن نعيد هذا القول أو نورد هذه القضية لأننا نعلم كثيرا من الإخوان طلبة العلم قد يتطلعون إلى مثل ذلك ويتأثرون بقوله صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما، وأمرهم، ويتركون بقية الملابسات الأخرى. والواجب على طالب العلم ألا يستقل برأيه، إنما يرجع إلى أقوال العلماء، سواء كان من أهل الحديث أو كان من الفقهاء، من الأئمة الأعلام، ويأخذ أقوال الجميع ولا ينفرد برأيه. وبالله تعالى التوفيق.